بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا في شرح كلام الإمام أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى. كان تحدث عن ما يتعلق بتعلم العلم وطلبه من مضانه والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره، ثم قال: وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها والتفقه فيها، أي أن هذا الأمر مما سار عليه أهل الحديث، سماع الحديث وجمعه وتعليمه والتفقه فيه. قلنا: وقد كان السلف ربما اجتمعوا بالآلاف ليسمعوا السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتبون ذلك. واسمع إلى هذه القصة التي تعتبر مثالاً واحداً من جملة أمثلة كثيرة ذكرها الذهبي رحمه الله في كتابه تذكرة الحفاظ. قال أحمد بن جعفر الختلي: لما قدم الكجي بغداد أملى في رحبة غسان، رحبة المسجد، رحبة المكان الواسع، فكان في مجلسه 7 مستملين، ما كان هناك مكبرات مثل اليوم، كان يوجد مستملين. يعني الآن أنا أتكلم، آخر واحد يسمع صوتي يسمع ويملي الذي بعده، يعني هناك 7 مستملين كل واحد يبلغ الآخر. واضح؟ إيش معنى مستملين؟ كان هذا طريقة التحديث من قبل، ما كانت توجد مكبرات الصوت. اليوم هذه المكبرات نعمة، تحدث الواحد مو يسمع الذي في المجلس، يسمع العالم. واضح؟ فكان يقول في المجلس الواحد 7 مستملين، كل واحد ينادي بأعلى صوته إلى أن ينتهي صوته ويلقطها الآخر، وهكذا إلى 7. كان يدلكم على حرصهم على سماع الحديث وسماع العلم. اليوم عند الناس ملل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ربنا لو كان هناك مباراة تزدحم المدرجات على سماع التشجيع، والكرة بيد فلان وأخذها فلان وخلاص كيفون على هذا، وتجد الناس ازدحمون ازدحاما شديدا على ذلك. نعود إلى القصة. قال: فكان في مجلسه 7 مستملين يبلغ كل واحد منهم الآخر ويكتب الناس عنه قياما، ناس ما أحد يعني خلاص يريد يسمع الصوت، جالس قائم يكتب. ثم مسحت الرحبة، بعد أن انصرفوا مسحت الرحبة، وحسب من حضر بمحبرة، فبلغ ذلك نيفا 40,000 محبرة. بس حسبوا للمحابر الذي موجودة، دليل على أن كل محبرة كانت بيد واحد، هذا غير الذين حضروا يستمعون من غير ما يكتبون، هؤلاء الذين يكتبون فقط، وجدوا 40,000 محبرة. انظروا يا أخواني، 40,000 محبرة. قال: سوى النظارة، يعني إيش معنى سوى النظارة؟ سوى الذين جاءوا ينظرون نظر، يعني ما كانوا يكتبون، سوى النظارة. قال الذهبي رحمه الله: قال هذه حكاية ثابتة رواها الخطيب في تاريخه. إذن في مجلس واحد كم حضروا الذين يكتبون؟ 40,000 الذين يكتبون حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدلكم على مدى عنايتهم بسماع الحديث. اليوم للأسف كم السامعين وكم الذين يكتبون معنا الآن، فهذا يدلك على إيش؟ على حالنا، على حالنا وحال القوم. اليوم جزانا الله خير، قد إحنا نستمع، يعني كثر الله خيرنا. قال الإمام ابن حبان في مقدمة صحيحه بعد أن ذكر بالمقدمة، قال: فضل بأنواع الخطاب، أي الله سبحانه وتعالى، بعد أن قال أما بعد، فضل بأنواع الخطاب أهل التمييز والألباب، ثم اختار طائفة لصفوته وهداهم لزوم طاعته من اتباع سبل الأبرار في لزوم السنن والآثار، فزين قلوبهم بالإيمان وأنطق ألسنتهم بالبيان من كشف أعلام دينه واتباع سنن نبيه صلى الله عليه وسلم بالدؤوب، يعني العمل المستمر في الرحل والأسفار وفراق الأهل والأوطان، في جمع السنن ورفض الأهواء والتفقه فيها بترك الآراء،
فتجرد القوم للحديث وطلبوه ورحلوا فيه وكتبوه وسألوا عنه وأحكموه وذاكروا به ونشروه وتفقهوا فيه وأصلوه وفرعوا عليه وبذلوه. هذا يصف أهل الحديث. كان الواحد منهم ربما يرحل مسافات طويلة. رحل بعضهم قال رحلت 1000 فرسخ. الفرسخ في طلب الحديث، الفرسخ يعني أكثر من الكيلو، يعني ما يقابل الميل، يعني 3 الفرسخ الواحد 3 أميال، والميل كيلو وربع أو كيلو ونصف. فإذا هذه المسافة كلها رحلها 1000 فرسخ في طلب الحديث يرحلها. وتعرفون آلات التنقل تلك الأيام، ما هي لا طائرات عابرات القارات ولا سيارات ولا قطارات، إما على الأقدام أو على الراحلة على الأبعر إن وجد، وربما انتقل من مكان إلى مكان على الحمير والجمال ونحو ذلك. قال وطلبوه إلى أن قال حتى حفظ الله بهم الدين على المسلمين وصانه عن ثلب القادحين وجعلهم عند التنازع أئمة الهدى وفي النوازل مصابيح الدجى، فهم ورثة الأنبياء ومأنس الأصفياء وملجأ الأتقياء ومركز الأولياء رحمهم الله. ذكر هذا في صحيح ابن حبان المجلد الأول صفحة 61. قوله وطلب الآثار الصحابة، نختم بهذه المعلومة. أخرج ابن عبد البر في جامعه بسنده إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أي أحمد بن حنبل أنه قال دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. وقال بشر بن السري السقطي نظرت في العلم فإذا هو الحديث والرأي، فوجدت في الحديث، يعني نقول نظرت في العلم ككل ما وجدت إلا طريقين، إما حديث وإما رأي. قال نظرت الحديث والرأي فوجدت في الحديث ذكر النبيين والمرسلين وذكر الموت وذكر ربوبية الرب وجلاله وعظمته وذكر الجنة والنار والحلال والحرام والحث على صلة الأرحام وجماع الخير، ونظرت في الرأي أي مجرد الفلسفة والرأي ما هو الحديث. قال فإذا فيه المكر والخديعة والتشاط والتشاح والاستسقاء، نعم واستقصاء الحق والمماسكة في الدين واستعمال الحيل والبعث على قطع الأرحام والتجرع على الحرام. قال سفيان إنما الدين بالآثار، ثم ختم الفصل بقوله ولبعض أهل العلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي سفيه، كلا ولا نصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه. يعني بعض الناس يقول قال الرسول يقول لك قال العالم الفلاني، لا، العالم هذا تستدل بكلام الرسول عليه، يستدل له لا به. إذن الوحيد الذي يستدل بكلامه وكلامه حجه هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله، كما قال الإمام مالك رحمه الله قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال كلا ولا رد النصوص تعمدا حذرا من التجسيم والتشبيه، حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا العمل بما تعلمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.